بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. وفي رواية لهم: بدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. وفيه قالت: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. متفق عليهما، لكن ليس لمسلم فيه فألقيناه خلفها. يعني كما تقدم، الغسل فيه ما هو واجب وما هو مستحب. الواجب أن يغسل الميت غسلة واحدة تذهب بما فيه من أوساخ ونحو ذلك، والمستحب أن يزاد على الواحدة، يغسل وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن كان هناك حاجة. إن كان هناك حاجة، يعني بعض الأموات يموت في حادث سيارة صلى الله العافية يكون فيه دماء، فإذا غسل خرج الدم، كلما غسل يخرج الدم، فإنه يزاد الغسل حتى ينقى من أثار الدم، ثم يسد المكان الذي يخرج منه الدم، يسد بقطن أو يخيط أو ما شابه ذلك. بعض الناس يستطلق بطنه، كلما غسل خرج من الغائط ثم يعاد الغسل مرتين أو ثلاث، فإذا كان هناك حاجة يعاد الغسل، وإذا لم يكن هناك حاجة يكتفى بالثلاث. الثلاث مستحبة ويكتفى بها إذا كان لا حاجة للزيادة، وإن كان هناك أوساخ فإنه يزاد رابعة، لكن الأفضل يقطع على وتر. إذا زاد رابعة وزال الأذى بالرابعة، الأفضل يزاد خامسة، وإذا زال الأذى بالخامسة وقفوا، وإذا لم يزل بالسادسة، يعني الغسل السادسة زالت الأذى، يزاد سابعة من أجل أن يقطع على وتر، لأن الأفضل أن يكون وترا. هذا كله مستحب. وأيضا يسد المحل، الدبر إذا استطلق واستمر يخرج منه الغائط، يسد بقطن أو بطين أو ما شابه ذلك حتى لا يستمر خروج هذا الخارج بعد تلك الغسلات، لأنه يشق أن يزاد على السبع، فإذا تكرر فإنه لا بد أن يسد المكان الذي يخرج منه الغائط أو الدم، لأنه يشق غسله أكثر من سبع. ثم أيضا السنة في المرأة السدر كما تقدم، السدر يكون مع الماء على سبيل الاستحباب، وإن جعلوا بدل السدر شامبو منظفات المعروفة الآن فلا حرج، أن المقصود التنظيف مع الرائحة الطيبة، وليس يتعبد بذات السدر، لكن السدر له رائحة طيبة وينظف. فالسدر يقولون يضرب ويغسل الشعر بالرغوة، ولا يوضع الحثل أو التفل، يعني الأوراق نفسها لا تكون في الشعر، لأنه يصعب إخراجها من الشعر، فيحرك حتى يكون الرغوة، يغسل الشعر بالرغوة، ويغسل بقية البدن بالماء وبقية الأوراق. لكن إذا رأى الغاسلون أن يستبدلوا بالسدر المنظفات الحديثة الشامبوات فلا حرج، والصابون مثلا يغسل به البدن فلا حرج، المقصود التنظيف مع الراحة الطيبة. الكافور ذكر الفقهاء الحكمة، قالوا لأنه يصلب البدن، يعني يجعل فساد البدن وتعفن البدن يتأخر، ويعطيه رائحة طيبة من جهة، ومن جهة أخرى تطرد الهوام، تطرد الهوام ليتأخر يعني عفن الجسد، فيوضع الكافور لأجل هاتين العلتين، وهو سنة أيضا. ويطيب بأخلاط الطيب كما تقدم، يجمع أخلاط طيب ثم يطيب في مواضع السجود، في المغابن كالإبطين والسرة وما شابه ذلك، وإن طلي جسده كله بالطيب فلا حرج. بعض الناس قد يطيب الجسد كله، بعضهم يقتصر على مواضع السجود وبعض أجزاء البدن التي قد يكون فيها روائح كريهة كالإبطين ونحو ذلك، فلا حرج، المقصود أن يكون له رائحة طيبة بعد التغسيل. وفي هذا الحديث: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. إذن غسل الميت مثل غسل الجمعة المستحب، يبدأ بالوضوء، لكن الميت لا يدخل الماء في فمه لأنه يحرك ما في البطن، لأن الميت لا يخرج الماء بخلاف الحي يدخل الماء ثم يخرجه، فبدل أن يمضمض يدخل الغاسل، يجعل الغاسل على يده خرقة ويبلل الأسنان، يعني يدلك الأسنان ويبلل الشفتين، يعني ينظف ظاهر الفم والأسنان والشفتين، وأيضا ينظف المنخرين بدون إدخال الماء، ثم يغسل الوجه ثم اليدين المرفقين كالوضوء، يوضي ويمسح الرأس ويغسل القدمين، ثم يبدأ بغسل الرأس، يغسل رأسه كما تقدم بمنظف إما السدر أو غيره، ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر كما في غسل الجمعة. هذا هو المستحب في تغسيل الميت. ولو غسله غسلة كاملة بدون أن يبدأ بمواضع الوضوء، بدون أن يبدأ باليمين، غسله دفعة واحدة، يعني جاب اللي وصب على الميت ودلكه كله مرة واحدة، فلا حرج، يعني هذا يحصل به الغسل، اغسلوه بماء وسدر. ولم يفصل في قصة الذي وقصته راحلته، وهذا إذن هذا غسل واجب يعني تبرأ بالذمة، وهذا غسل مستحب مثل غسل الجمعة. في غسل مجزئ أو يسمى الغسل الواجب، أن يعمم بدنه بالماء مع المضمض والاستنشاق، والغسل المستحب أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. يقول الفقهاء قبل التغسيل، قبل أن يبدأ بالغسل، يعصر بطنه، يجلسه برفق ويعصر بطنه ليخرج إن كان هناك شيء متهيئ للخروج، لئلا يخرج بعد التغسيل فيلوث الأكفان والبدن، يحتاج إلى غسل من جديد. فيبدأ بعصر البطن من أجل أن يخرج الخارج إن كان فيه شيء، ويكثر صب الماء من أجل أن تزول الراحة الكريهة. والناس اليوم وضعوا يعني أشياء كما معروفة عند المغسلين، أشياء معينة يغسل عليها الميت، وأشياء معينة لذهاب الغائط، ويعني أمور معروفة عند المغسلين يكون فيها سهولة وراحة وزوال أذى يزول سريعا، بخلاف الأزمنة السابقة ما كان فيه هذه الأمور المهيئة. فعلى كل حال يبدأ بإزالة الخارج، ثم يلف على يده خرقة وينجيه، إذا خرج شيء من الخارج ينجيه، لكن لا يمس عورته مباشرة، يلف على يده خرقة أو ما يسمى بالقفازات، يضع على يده قفازين ويغسل عورته، لكن بدون نظر، بدون كشف عورة، إلا إذا كان أحد الزوجين فأتقدم أنه لا حرج، لكن إذا لم يكن أحد الزوجين فإنه يستر، يكون فيه شخص يستره بثوب يغطي ما بين السرة والركبة فلا يراه أحد، والمغسل يدخل يده من تحت الستار ويغسل عورته بدون نظر، يمس العورة من وراء الستار، فلا يجوز النظر ولا يجوز المس. وهل يشرع حلق العانة، قص الشارب والأظفار؟ المعروف عند الفقهاء أنه يسن أن يقص الشارب إن كان طويلا، تؤخذ الأظفار إن كانت طويلة، ولكن العانة اختلفوا فيها، والصواب عدم أخذ العانة لأنها عورة، ولا يستطيع الغاسل أن يحلق العانة إلا بالنظر، وليس هناك ضرورة، ليس في نص بالأمر بأخذ العانة، فنقول هذا الطلاء كشف للعورة بدون ضرورة، فلا حاجة إليه، لا تكشف العورة ولا ينظر إليها، بل تغطى ويغسله بيده من وراء ستر. وأما الشارب ما في إشكال، إذا كان الشارب طويلا يقصه، كذلك الأظفار، لقول أنس رضي الله عنه: اصنعوا بجنائزكم أو بأمواتكم كما تصنعون بعرائسكم، لأنه يجهز للقاء الله جل وعلا ولقاء الملائكة في القبر، يأتيه منكر ونكير يقعدانه، فيسن أن يدخل قبره على أحسن حال كما يحب أن يخرج إلى الناس ويواجههم بأكمل صورة وأكمل حال. ثم يغسل بدون يعني أن تكشف العورة كما تقدم يستمر ستر العورة إلى نهاية التغسيل، يعني بعد غسل السوأتين قبل والدبر يستمر ستر العورة، وينزل الساتر يرفع حال غسل العورة، لأن المغسل بحاجة أن يدخل يده من تحت الستر لغسل العورة. إذا انتهى غسل العورة فإنه يوضع الساتر ويغسل البدن الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. وهل يدخله غير يحضره غير الغاسلين؟ الفقهاء يقولون لا يحضره إلا من يغسل أو يعين على التغسيل، لأنه نظر إلى جسد الميت قد يبدو شيء من العورة من الفخذين أو كذا، وليس هناك حاجة إلا إذا كان في مصلحة التعليم فلا حرج بذلك، لأن هذا المتعلم سيكون مغسلا بعد فترة، ولا يمكن أن يغسل مباشرة، لابد أن يرى التغسيل عمليا حتى يستطيع أن يطبق. فالتعلم النظري لا يكفي في معرفة التغسيل، مهما تعلم إنسان أنه مثل غسل الجنابة، وأنه يبدأ بإزالة الخارج ثم ينجيه ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر مرة واجب أو ثلاث أو خمس مستحب، يحتاج إلى أن ينظر إلى التغسيل عمليا، فلا حرج أن يدخل من يريد أن يتعلم، من هو تحت التعليم ينظر، وقد يساعد أيضا، يقال له امسك الستر من هنا، اف كذا، جيب الماء، حط كذا، هات الشام وهات كذا، فيساعد ويتعلم جميعا. أما من لا يشارك في الغسل ولا يتعلم فلا يجوز أن يحضر الميت، لأنه كما تقدم قد تبدو أشياء عورات الميت من سواد وجه أو ما شابه ذلك، ولا يحب أن ينظر إليه أحد، وهو أمانة في يد المغسل، لا يجوز أن يطلع الآخرين على عورته. إذا تم التغسيل يأتي التكفين وتأتي الحديث في ما يتعلق بالكفن. المرأة إذا كان لها شعر طويل فإنه يظفر، يعني يجدل ثلاث جدائل، جاء في بعض روايات الحديث أنهن جدلنه أو ظفرنه ثلاث ظفائر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة أن يجعل ثلاثة قرون، يعني ثلاث جدائل، ويكون خلفها يستل خلف الرأس، يجدل ويستل خلف الرأس، يعني يجدل كما يجدل شعر الحية، كما تجدل شعرها يجدل شعر المرأة بعد الغسل والتسريح، يجدل يظفر ويجعل خلف الرأس. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ لكن ليس معنى التجريد الكامل، لا يؤخذ من هذا اللفظ أنه يجردون الموت الميت تجريدا كاملا، لا، التجريد ما عدا العورة ما بين السرة والركبة. أم نغسله عليه ثيابه، يعني ما ينزعون القميص، يغسل من تحت القميص لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، أي النوم الخفيف، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فبادروا إليه. ظاهر أنه ملك أرسله الله تبارك وتعالى من أجل أن يخبرهم بهذا الأمر، فبادروا إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه. القميص ما يسمى اليوم الثوب، القميص هو الثوب الكامل يستر البدن كاملا، وهو في قميص يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص، رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث صحيح، وفيه هذا الحكم الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حكم خاص لهيبة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته، فإنه لم يجرد حتى ما ليس بعورة، كالصدر والبطن والساقين لم يجردوه بل تركوا القميص عليه وصبوا الماء ويدلكون من فوق القميص ولم يدخلوا أيديهم تحت القميص، فلا حاجة إلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاهر ومطهر، لا حاجة إلى أن يخلع القميص ويغسل البدن مباشرة، تكون اليد على البدن، بل اكتفوا بالغسل من وراء القميص. هذا معروف أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه القصة، أنه هتف بهاتف وأخبرهم بذلك، وإلا فإنهم كانوا يجردون الموتى كما تقدم ما عدا العورة. ثم قال: أبواب الكفن وتوابعه. باب التكفين من رأس المال. عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير رضي الله عنهما قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة. النمرة هي كساء ليس مخيطا، كساء مربع ليس فيه خياطة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل رجليه شيئا من المذخر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا يدل على وجوب التكفين، أنه واجب ولو أتى على مال الميت كله، يعني من رأس المال. فإذا ترك الميت مثلا 50 ريالا فقط، فماذا يبدأ؟ نبدأ بالتكفين اللي يسمى التجهيز، أجرة الغسل إن كان في أجرة، أجرة ما يغسل به من منظفات، ثمن الكفن، أجرة الدفن كان فيه أجرة مثلا الحفر القبر وكذا، هذا يسمى مؤنة التجهيز. فهذه يبدأ بها قبل كل شيء، ثم بعد ذلك الدين. بعد ذلك الدين، كان عليه دين يقضى من التركة بقي شيء، بعد الدين الوصية، تنفذ الوصايا من الثلث فقط، ثم بعد ذلك الميراث. هذه الحقوق المترتبة في تركة الميت: مؤنة التجهيز، ثم قضاء الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. هذا يدل على أن الشهيد كما تقدم لا بد أن يوارى جسده كاملا، يوارى الجسد كامل، إلا المحرم فإنه يترك رأسه ووجهه، أما من قتل في المعركة فإنه يوارى جميع الجسد، والرأس أهم من الرجلين، الرأس أولى. فهذه النمرة صغيرة، إذا غطوا الرأس بدت القدمان، وإذا غطوا القدمين بدا الرأس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه، لأن الرأس أشرف من القدمين، ويضعون على الرجلين شيئا من الإذخر، أوراق الشجر، يعني يغطونه بما تيسر ولو بالقراطيس أو بأي شيء إذا لم توجد الثياب. وعن خباب، وفي دليل على أن الثوب الواحد مجزئ مثل الغسل، الثوب الواحد مجزئ والثلاثة سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب كما سيأتي. فنقول التكفين الواجب ثوب واحد يستر جميع البدن، وإن زاد إلى 3 فهو أفضل. وهذا اللي عليه عمل الناس اليوم، يكفنون في 3 لفائف بالنسبة للرجل، والمرأة 5 ثياب كما سيأتي. بثيابه إن كانت تكفي تغطية بدنه كاملا، وإلا زيد ثيابا حتى يغطى جميع البدن. ثم قال: وعن خباب أيضا رضي الله عنه، حمزة رضي الله عنه، لم يوجد له كفن إلا بردة. الكلمة مو واضحة عندي، بردة إيش عندكم؟ بردة إيش؟ ها؟ ملحاء. إيه ملحاء، يعني لونها شبيه بلون الملح، يعني تميل البياض. إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. رواه أحمد. يعني هذا بمعنى الحديث الأول. باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. يعني هذه السنة، الكفن يكون جيدا لكن ما فيه مبالغة في الجودة، يشترى أحسن القماش اللي بثمن مرتفع، ولا يكفن بكفن متسخ أو مهلهل متقام فيه ثقوب وكذا، لا، يكون وسطا، لا من أعلى القماش ولا من أردائه أو متسخنه فيه ثقوب وما شابه ذلك. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه ابن ماجه والترمذي. على كل حال هذا الحديث في ضعف، لكن يغني عنه الحديث التي بعده. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، في غير كفن غير طائل. منهم من فسر بأنه قصير يظهر بعض البدن، ومنهم من فسر بأنه وضيع أي خلق وردي غير طائل، يعني لا ليس من الثياب الجيدة، ويحتمل هذا وهذا. فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. يعني الدفن ليلا ليس بحرام مطلقا، لكن على حسب الحال، إن كان فيه جمع كثير يصلي عليه فلا حرج، صلي عليه صلاة العشاء ثم دفن بعد العشاء فلا حرج، لكن لا يجوز أن يدفن بعد صلاة العشاء والناس ما صلوا عليه بعد العشاء، مات بعد صلاة العشاء جهزوه صلوا عليه بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين أو أكثر، ما صلى عليه إلا أهل البيت وجمع ما يبلغون 40 أو 100، وإنما صلى عليه 10-20 ودفنوه، هذا ما يجوز، هذا فيه ظلم للميت وتضييع لحقه من كثرة الجمع في الصلاة عليه. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه، ليس المراد أي صلاة، لا، لأنه أكيد أنهم صلوا عليه، لا يعقل أنه دفنه ولم يصلي ولو واحد، هذا الذي دفنه أقل شيء واحد، والغالب أنه أكثر من واحد، حتى يحمل الميت لابد أقل شيء 2-3-4 يحملونه ويدفنونه، فهم قطعا أكثر من واحد، ولا شك أنه قد صلوا عليه 4-5-6، لكن لم يؤدوا حقه من كثرة الجمع فظلموه وهضموه، فلا بد أن يصلي عليه جمع كثير، يعني كالعادة يصلى عليه بعد صلاة مكتوبة يبلغ العدد يزيد على 40. قال: ألا إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. الضرورة لا أحكام، في دار حرب أو خوف أو كذا، خوف تأكل السباع أو ما شابه ذلك، هذه ضرورة فيجوز لأجل الضرورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ما هو ضابط الإحسان أو التحسين؟ ذكره في الحديث الذي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت، أي عائشة رضي الله عنها، إن هذا خلق، يعني ثوب قديم. فقال رضي الله عنه: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، يعني للصديد، المهلة هي الصديد. رواه البخاري. إذا أبو بكر رضي الله عنه يعني رأى أنه ما يكفن في ثوب جديد، لأن الثياب فيها شح والأحياء بحاجة إلى الجديد، وهذا ثوب لا بأس به، ثوب قد لبس لكن لا بأس به، فيه زعفران، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، فأمر بغسله لإزالة أثر الزعفران، وأمر أن يكفن فيه ويضاف عليه ثوبين، فلا بأس بذلك، ثوب وسط، يعني ليس بالجيد الغالي ولا بالرديء الممزق المهلهل، فهذا هي السنة أن يكون وسطا بين هذا وهذا. جاء عند أبي داود لكنه ضعيف: لا تغال في الكفن فإنه يسلب سريعا. معناه صحيح، فيه ضعف لكن معناه صحيح، أن الكفن يكون وسطا لا إفراط ولا تفريط. باب صفة الكفن للرجل والمرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية، الحلة ثوبان. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث ضعيف جدا. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه، لا سيما وقد خالف بروايته الثقات، يعني هذا ضعيف بالإجماع وخالف الثقات، لأن الثقات رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة كما سيأتي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، نسبة إلى بلد اسمها سحول، جدد يمنية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، رواه الجماعة. هذا صحيح بلا شك، رواه الجماعة 6 وأحمد، بخاري، مسلم، وداود، ترمذي، النسائي، ابن ماجه، والإمام أحمد. هذا حديث صحيح بلا شك، وهو مخالف للحديث الأول أنه كفن في قميصه الذي مات فيه، فدل على أن السنة أن يكفن في ثياب ليس فيها خياطة، ثياب ليس فيها لفائف، تسمى يؤتى بثلاث لفائف يوضع بعضه فوق بعض، ثم يلف الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم الثانية، اللفاف الثانية الأيمن ثم الأيسر ثم الثالثة الأيمن ثم الأيسر، ثم يربط بحبل يدار من جهة الرأس إلى القدمين لئلا تنفك اللفائف، ثم يغطى، يعني جرت عادة الناس أنهم يغطون الميت بمشلح أو بطانية وما شابه ذلك، هذا زيادة ستر تحديد الأعضاء، الأمر في هذا واسع، ستروه لا بأس، من تركوه لا بأس، لأن اللفائف الثلاث قد سترت البدن، هذا زيادة ستر، الأمر فيه واسع. ثم إذا وضع في القبر تحل هذه اللفائف، الحبال المربوطة على الجسد هذه تحل، لأنه ما حاجة إليها الآن، لأنه وضع في قبره واللفائف ثبتت عليه، فتحل، توسع هذه الحبال، لأنه إذا انتفخ بعد مدة سيتقطع بدنه بسبب الحبال كما هو معروف، لأن الميت في قبره ينتفخ كما هو معروف ينتفخ، فإذا كانت الحبال ملاصقة للبدن قطعت الجسد، ينتفخ قبل الحبل وبعده فتقطع الجسد، فتوسع الحبال من أجل إذا انتفخ ألا تقطعه الحبال، هذا هو الأفضل. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم حل هذه اللفائف، لأن الحاجة انتهت، حاجتها تمسك اللفائف وانتهت الحاجة، وبقاؤها فيه ضرر على الميت وعدوان، فتوسع لئلا تقطعه. ولهم إلا أحمد والبخاري ولفظه لمسلم. وأما الحلة، يعني عائشة رضي الله عنها أزالت الإشكال في الحلة، قالت: فإنما شبه على الناس فيها إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن فيه 3 أثواب بيض سحولية. الحلة قطعتان، ما تسمى حلة إلا إذا كانت قطعتين، يعني زار ورداء، مثل لباس الباكستانيين ومثاله، من لباس النيجيريين ومثاله، سراويل وقميص يعني لا يكون إلى القدمين، المقطعة سواء إزار أو رداء أو سراويل وقميص قصير، المهم لابد أن تكون قطعتين. ولمسلم قال: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت عبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه وكفن في 3 أثواب بيض سحولية يمنية ليس فيها عمامة ولا قميص. هذا أيضا يزيل الإشكال، وأن من روى الحلة أنه روى ما كان في أول الأمر وخفي عليه ما كان بعد ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا حديث صحيح يدل على فضل البياض للأحياء والأموات، وأن الأفضل الألوان اللون الأبيض، فيسن أن يلبس الإنسان من اللباس الأبيض في حياته، ويسن أن يكفن فيه بعد موته، وذلك يقال البياض سيد الألوان، فالبياض فيه راحة للنفس وفيه أيضا يظهر تظهر النظافة، إذا لبس الإنسان الأبيض ظهرت النظافة. ولا شك أن الإسلام دين النظافة ودين الحسن والجمال، وجاء ينهى عن الأوساخ والأقذار وكل إنسان يظهر مظهر لا يليق، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا يتعدى حدود الله، ولا يكون الجمال أكبر همه، ولا يكون رث الهيئة يزدرى، إنما يكون وسطا بين هذا وهذا. وعن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، الإزار كما تقدم، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري: قال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع. هذا الحديث ضعيف، فيه رجل مجهول، لكن قال الحافظ رحمه الله في الفتح، وجاء عند الجوزقي بسند صحيح، أنهم كفنوها في خمسة أثواب، لكن ما في هذا التفصيل أنه قميص وسراويل وقميص وخمار ولفافتين. يعني الرواية الصحيحة فيها ذكر خمسة أثواب، فيكون الأمر فيه واسع. إن جعلت قميص وسراويل وقميص وخمار ولفافتين فذاك، أو خمس لفائف تلف بدون سراويل بدون قميص فذاك، الأمر في هذا واسع. يعني اللي ثبت أن كفنت في خمسة أثواب، ولكن التفصيل هذا ضعيف، فالأمر واسع. لكن السنة زيادة الأنثى بالستر، الرجل كفن في ثلاثة أثواب على سبيل الاستحباب، والمرأة في خمسة زيادة في الستر، هذا على سبيل الاستحباب. وإلا لو كفنت في ثوب واحد ساتر فلا حرج، المقصود الستر، لكن هذا على سبيل الأفضل، على سبيل الاستحباب. ما هي فائدة الحق الإزار الذي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فائدته؟ من أجل البركة، من أجل البركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لابسا له وأصاب جسده الشريف، ففيه أثر من عرق النبي عليه الصلاة والسلام وريحه، فيكون سببا لدفع العذاب عنها رضي الله عنها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام له حق عظيم عند الله تبارك وتعالى ومحبة، وهو خليل الله، فإذا جاءت الملائكة لهذه البنت وجدت عليها مما ليلي البدن إزار النبي صلى الله عليه وسلم فيه عرق وريحه، فيكون سببا لأن تكف الملائكة عن تعذيب هذا الميت الذي قد حاط به ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في مشروعية التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم من ثياب أو عرق أو شعر أو ما شابه ذلك، لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز فعله مع أحد مهما كان صالحا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه مع أبي بكر وهو خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، وهم خيرة الصحابة، فلم يفعله أحد من الصحابة مع هؤلاء، ولو كان سنة لفعلوه ولم يتركوا هذا الفضل، فدل على أنه بدعة، وأنه لا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال أدفنوهم بدمائهم وثيابهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. على كل حال هذا الحديث ضعيف، قال في الحاشية: في إسناد علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة وعطاء بن السائب وفيه مقال. إذن هذا الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح أنه لا يدفن بالدرع الحديد أو بحمال السيف من الجلد أو ما شابه ذلك، يعني فيها هذا فيه ضاعة للمال وليس بحاجة إليه. الميت ليس بحاجة للحديد والدروع، بل يدفن بثياب تستر بدنه، والأولى ثيابه التي قتل فيها لما فيها من دمائه. هذه الثياب في الغالب أن الميت إذا قتل، أن الشهيد إذا أصيب في المعركة الغالب أنه سيخرج منه الدم وتتلطخ ثيابه بدمائه، فيدفن بهذه الثياب التي تلطخت بالدم لتشهد له يوم القيامة، تظهر فضله كما سبق. وهل ينزع مثلا مات ميت وعليه خاتم ساعة وكذا؟ نقول نعم، كل شيء مال ينزع من الميت، مات عليه خاتم فضة ينزع، عليه ساعة تنزع، لكن لو عليه تلبيسات ذهب في الأسنان هل تنزع أو تترك؟ نقول على حسب الحال، إن كان ذهب كثير وفيه مال ونزعه سهل نزعت بدون يعني نزع أسنان الميت، لأنه كما تقدم الميت يعامل معاملة الحي، كسر عظم الميت ككسر حيا. فكذلك إذا كان في الأسنان ذهب كثير ومال له قيمة فإنه تعالج وتنزع بطريقة لا يكون فيها نزع الأسنان. وإن كان هذا الذهب قليلا، والآن غالب التلبيسات تكون ما يسمى بليتين الأبيض هذا، والغالب أنه لو نزع ما يكون له قيمة كبيرة، وإن كان غاليا عند التركيب لكن ما يكون له قيمة بعد النزع، فيترك لما فيه من أذية الميت وخلخلة أسنانه وهو يسير وليس له قيمة كبيرة. أما الأشياء التي يسهل نزعه فيها لها قيمة فإنها تنزع بلا شك، ولا يترك إلا الثياب. كذلك لو كان عنده عليه حزام فيه نفقة ينزع الحزام، وهكذا لا يترك مع الشهيد إلا الثياب التي قتل فيها، ما زاد على ذلك من سيف أو خنجر أو حزام أو درع أو مغفر أو ما شابه ذلك فإنه ينزع وتترك الثياب فقط. وعن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط يعني الجماعة ويقول قدموا أكثرهم قرآنا، رواه أحمد. هذا دليل على أن من حفظ القرآن أو كثيرا من القرآن أفضل ممن لا يحفظ مثله، يعني من حفظ أكثر فهو أفضل ويقدم. هل في تفضيل القارئ الحافظ على الفقيه؟ أنه قد يقال هذا في تفضيل للحافظ على الفقيه، أيهما أفضل، مجرد الحفظ ولا الفقه؟ نقول الفقه أفضل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد يحفظ القرآن، قد يحفظ عامي القرآن كاملا ويقرأه عن ظهر قلب، هذا شيء طيب، لكن قد يوجد شخص عالم ومفتي ولا يحفظ القرآن كاملا، ولا شك أن العالم أفضل من هذا القارئ. لكن الجواب عن هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يحفظون 10 آيات حتى يتعلموا معانيها، فيتعلمون العلم والعمل جميعا، فمن كان أحفظ كان أفقه، هذا خاص في عهد الصحابة رضي الله عنهم، من كان أكثر حفظا فهو أكثر فقها وعلما، لأنهم لا يحفظون شيئا إلا تعلموه، فالحافظ هو الفقيه. فلذلك كان يسألهم عن أكثر، يسأل عن أكثرهم أخذ القرآن فيقدمه في اللحد. هذا يدل على أن الأفضل أن يكون إنسان أول واحد، هذا الأفضل أن يكون الميت أول من معه إلى القبلة، هذا أفضل. إذن تزاحمت الحقوق، فلا بد أن يقدم بمرجح شرعي، لأن هؤلاء 3 لا يمكن جعلهم إلى القبلة كلهم، لأن القبر واحد أو الكفن واحد، إذن ضرورة لا بد أن يقدم واحد والثاني بعده والثالث آخرهم. كيف يقدم؟ لا محابات، ما يقدم هذا لأنه صديق للدافن أو كذا، لا، إنما يقدم لأجل فضله عند الله تبارك وتعالى، لا لأجل اعتبارات الدنيا من قرابة أو صداقة أو مال أو جاه أو ما شابه ذلك. هذا دليل على أن كل الأمور الدنيوية تنتهي بالموت. مات طبيب بروفيسور في الطب وله جاه كبير، وشخص لا يعرف لكنه حافظ للقرآن، هذا معه شهادات عليا في الطب وهذا ما معه ولا شهادة ابتدائي لكنه حافظ القرآن، وذاك عالم في الطب، من يقدم؟ يقدم الحافظ للقرآن ولو كان لا يعرف، وهذا له سمعة قد تكون شرقت وغربت، فيقدم حافظ القرآن لا محاباة، لأن أمور الدنيا انتهت، المناصب، الأموال، الشهادات الدنيوية كلها انتهت بالموت، فلا يقدم إلا الأفضل عند الله تبارك وتعالى. باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، رواه أحمد. إذا أجمرتم الميت، يعني هل معناه أن يجمر بدن الميت أو المراد تجمير الكفن؟ المشهور عند الفقهاء أن الحديث محمول على تجمير الكفن، لكن أيضا لا مانع لو أجمرت لحيته إذا كان رجلا، أو الشعر سواء كان رجل أو امرأة كان له شعر، فلا حرج أن يجمر البدن، يعني يبخر، ويبخر كذلك الكفن، تبخر الأكفان، هذه السنة أن تبخر إن تيسر ذلك، وتجمر ثلاثا، يعني تبخر مرة ثم مرتين ثم ثلاثا، من أجل أن يعلق الطيب والبخور في الكفن أو في بدن الميت، يعلق بقوة، لأن البخور يحتاج إلى تكرار حتى يعلق وتبقى رائحته، فلو جمر مرة سريعة ما يحصل كثير طيب في الكفن، فالسنة أن يكرث. كل هذه على سبيل الاستحباب. وعن ابن عباس، هذا يدل على كرامة المؤمن عند الله تبارك وتعالى، وأنه يفعل بكل هذه الأمور من إزالة الشارب والأظفار، وإزالة ما فيه من أقذار، وغسله تنجيته وغسله ثلاثا أو أكثر، والبدء بمواضع الوضوء لأنها أشرف ومحل عبادة، ثم اليمين ثم اليسار، ثم بعد ذلك يطيب ويبخر ويلف بأكفان نظيفة حسنة مطيبة، يعني كأنه عروس، كما قال أنس رضي الله عنه: أصنعوا بأمواتكم كما تصنعون بعرائسكم، لأنه سيزف إلى زوجات من حور العين إذا كان صالحا، فهذا خير يوم من أتى عليه منذ ولدته أمه، إن كان صالحا فإنه سيلقى ربه جل وعلا والملائكة، ويلقى نبيه والصحابة والصالحين، ويلقى أزواجه من الحور العين، فهذا أسعد يوم يمر عليه منذ أن خلقه الله. ولذلك يقول الصالح: تقول الروح قدموني قدموني، وتقول الروح الفاجرة: يا ويلها أين يذهبون بها. والفاجر لا ينفعه هذا الغسل والتنظيف والتطيب والكفن الحسن إلى آخره، كل هذا لا ينفعه، لأنه والعياذ بالله فاجر عدو لله، سيصل نار الجحيم، فلا ينفع ذلك. لكن المسلمين يحسنون الظن بموتاهم، وهم في الأصل من أهل التوحيد، ويحسن بهم الظن، والأصل الإسلام، فيعاملوا معاملة واحدة، والله يتولى قلوبهم ونياتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، معنى وقصته أي دقت عنقه، يعني ورد في بعض الروايات أن يدها دخلت في جحر يربوع، ف يعني سقطت يدها عثرت، فسقط الرجل من فوق الناقة على رأسه فاندقت عنقه، كسرت رقبته ومات رضي الله عنه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. اغسلوه بماء وسدر، السدر ليس بطيب، فلا حرج أن يغسل بماء وسدر، كذلك لو غسل بالصابون أو الشامبو ولو كان في رائحة طيب خفيفة، لأن هذا لا يعتبر تطيبا، إنما روائح خفيفة، وإن وجد شيء ليس في رائحة الطيب فهو أولى. فيه الآن صابون سائل وغير سائل ليس فيه رائحة الطيب، فإن تيسر فهو أحوط، وإن لم يوجد فلا حرج، لأن هذا طيب يسير. كذلك المرأة المحاد ممنوعة من الطيب، لكن يجوز أن تستعمل الشامبو والصابون ولو كان فيه روائح عطرية لكنها خفيفة ولا يعد طيبا. فنقول هذه الروائح وسط، تركها أحوط أفضل، فإن لم يتيسر غيرها فلا بأس باستعمالها. اغسلوه بماء والسدر وكف، اغسلوه ما قال مرتين ولا ثلاث ولا أربعة، فيصدق ولو بمرة واحدة. إذن هذا دليل على أن الواحدة جائزة ومجزئة، ولا يأثم من غسل الميت مرة واحدة. اغسلوه بماء والسدر وكفنوه في ثوبيه الإزار والرداء، وهي كافية لأن الرأس لا يغطى، الرأس لا يغطى فهي كافية. يلف الرداء على الجزء الأعلى ويلف الإزار على الجزء الأسفل، تغطى القدمان ويترك الرأس والوجه. وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا يمس طيبا كما في بعض الروايات، ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. زاد مسلم ولا وجهه، ولا تخمر رأسه، الرأس غير الوجه، يعني يمكن يغطى أن يغطى الوجه ويترك الرأس مكشوفا، لكن جاءت زيادة عند مسلم ولا وجه. واختلف العلماء في هذه الزيادة، منهم من يقول إنها صحيحة رواها مسلم الصحيح، ومنهم من يقول إنها شاذة انفرد به بعض الرواة، لكن الصحيح أنها ليست شاذة، رواه مسلم ولها شواهد جاءت من طرق فيدل على أنها ثابتة. ويؤخذ من هذه الزيادة أن المحرم حال الحياة لا يجوز أن يغطي وجهه، فبعض الناس يضع الكمام على الوجه يغطي نصف الوجه أو أكثر، نقول لا يجوز ذلك، لكن إذا احتاج أن يخمر أنفه من أجل الروائح الكريهة فلا معنى، يخمر بيده أو بطرف الرداء، لكن لا يضع الكمام الذي يغطي جزءا كبيرا من الوجه. كذلك إذا نام لا يجوز أن يغطي وجهه ببطنية أو شرشف أو ما شابه ذلك، يترك الوجه مكشوفا، فيترك وجه الميت المحرم، يترك رأسه ووجهه مكشوفا، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه يبعث كل امرئ على ما مات عليه، من مات ملبي يبعث ملبي، من مات يغني يبعث يغني، من مات على طاعة يبعث على طاعتي، من مات على معصية يبعث على معصيتي، عياذا بالله. إظهارا لفضل هذا الذي مات على الطاعة، وإظهارا لخزي ذاك الذي مات على المعصية عياذا بالله. رواه الجماعة. وللنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسل المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. عندي اغسلوا، عندكم إيش؟ كأنه كفنوا، يمكن خطأ إنه في نسخة ثانية، كلكم إيش؟ اغسلوا في ثوبيه، يعني ليس المراد أنه يغسل في ثوبه، هذه قد تكون تجاوز من الرواة أو خطأ، ليس المراد أنه يغسل في الثوب، لا، كغيره يجرد تستر العورة ويغسل البدن كما يغسل غيره من الأموات. قال: اغسل المحرم في ثوبه، تراجع كل الرواية، هذه قد يكون فيها خطأ، اغسل المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء والسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. هل يسن أن تكمل أو يكمل له النسك سواء كان عمره أو حجا؟ الجواب لا، لأنه مات متلبسا بالإحرام، فلو كمل عنه النسك معناه أنه انتهى وخرج من الإحرام، لكن هذا الشخص سيبقى على إحرامه إلى أن يبعثه الله تبارك وتعالى. وإذا كان عليه حجة الفريضة فقد برئ ذمته، لأنه فعل ما يستطيع، قد جاء وتلبس بالإحرام وشرع في النسك ثم توفاه الله على هذه العبادة العظيمة، فذمته بريئة ولا حاجة أن يكمل عنه النسك. بعض الناس يجتهد ويقول: الله مات فلان وهو محرم قبل أن يتم حجه، إذن سأحج عنه لأن هذه حجة الفريضة. نقول: ولو كانت حجة الفريضة ذمته برئت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أقارب هذا الشخص أن يكمل عنه الحج، بل أخبر أنه سيستمر على إحرامه إلى يوم القيامة وأنه يبعث ملبيا. إذن لا حاجة أن يحج عنه ولا أن يكمل عنه ذلك الحج، بل يدفن بثوبيه وأمره إلى الله وقد برئ ذمته لأنه لقي الله متلبسا بهذا النسك. نقف على قول باب أبواب الصلاة على الميت. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الدروس كما تعرفون يوم أربعة والخميس حتى ننهي كتاب الجنائز، أسبوعين ثلاثة أكثر أقل إلى أن ينتهي كتاب الجنائز بإذن الله، مغرب وبعد المغرب وبعد العشاء، يعني موعدنا غدا الخميس ثم الأربعاء من الأسبوع القادم بإذن الله. إذا في أسئلة تفضلوا، إذا أحد عنده سؤال أعطني إياها. اللي ما يعني كتب لو يسأل مباشر ما في مانع. يقول هل يجوز أن يغسل الرجل المرأة والعكس؟ لا، ما يجوز إلا عند الضرورة فقط، إلا إذا كانوا الزوجين يجوز المرأة أن تغسل زوجها والعكس، أو النساء يغسلن صبيا صغيرا دون التمييز، عمره يعني دون السابعة، لأنه لا حكم لعورته. لو مات طفل عمره خمس أو ست أو أربع سنين جاز للنساء تغسيله لأنه لا حكم لعورته. أما ما بعد التمييز بعد السابعة فلا يغسل النساء إلا إذا كان هناك ضرورة لا يوجد رجل يغسله. وإذا مات، هذا بالنسبة للمميز، إذا مات رجل بين النساء ولا يوجد رجل يغسله مثل في بر أو ما شابه ذلك فإنه ييمم كما نص عليه الفقهاء. وبعضهم قال يدفن بدون غسل ولا تيمم، يعني من قال إن الغسل لرفع حدث قال ييمم قياسا على طهارة الحياة، فالإنسان إذا كان عليه جنابة ولم يجد ماء فإنه يتيمم لرفع الحدث، فمن جعله حدثا قال ييمم، يعني النساء يضربن الأرض ويمسحن وجهه وكفيه فقط ولا يغسلنه. وبعض العلماء قال إنه لا حاجة للتيمم لأن الغسل غسل نظافة وليس غسل حدث، بدليل أنه يغسل أكثر من ثلاث، خمسا أو سبعا كما في الحديث، حديث أم عطية رضي الله عنها، والطهارة الشرعية لا تزيد عن ثلاث، ما يجوز الزيادة عن ثلاث، فالزيادة محرمة. فهذا هو الأقرب، أنه إذا مات رجل بين النساء أو امرأة بين الرجال ولم يوجد رجل غسل الرجل ولا امرأة تغسل المرأة فإنه يدفن بدون تغسيل ولا تيمم، لأن هذا عذر، ولا يجوز الاطلاع على عورة هذا الميت، الرجل لا يطلع على النساء والعكس. كذلك البنت الصغيرة نفس الشيء، دون السبع هذه يغسلها النساء، ولو لم يوجد نساء جاز للرجل أن يغسل صبية دون السبع لأنه لا حكم لعورتها، لكن لو سترها أحسن وأحوط، وإلا فدون السبع لا حكم لعورته كان سواء كان ذكرا أو أنثى. وعلى كل حال بكر رضي الله عنه أراد عدم التكلف لأن له منزلة عالية وهو أفضل الصحابة رضي الله عنه، فخشي أن يتكلفوا له ويرى أنه لا حاجة إلى هذا التكلف. فعلى كل حال وصية بتعيين الكفن لا تلزم، إذا قال كفنوه في هذا، بعض الناس ماذا يشتري أكفانه ويجعله عنده في البيت ويقول كفنوني بهذه الأكفان وكذا، هذا ليس له أصل وأقرب إلى البدعة. بعض الناس يقول أنا يعني عندي الكفن من أجل أن تذكر الموت وكذا، نقول تذكر الموت، تذكر الموت مطلوب لكن بدون هذه الطريقة، لأن الصحابة لم يفعلوه، السلف لم يفعلوه، يستعد بالأكفان وكذا. وإذا أوصى بكفن معين ما يلزم إلا إذا أوصى بكفن وسط، فلا يجوز أن يكفن بثوب غالي لأنه معناه نهاهم عن الإسراف والصواب معه، فلا يجوز أن يخالفوه ويسرفوه. أما إذا عين كفن وكفنوا بمثله ما في مانع لأنه ما يتعين الكفن الذي عينه. نعم. يعني إذا أمكن أن يغسل غسل بتغسيل خفيف، مثلا الحريق إذا كان الحرق خفيف ويمكن أن يغسل تغسيلا خفيفا، مسح يضع الشراب اليدين ويمسحه مسحا خفيفا، وإذا كان الحرق شديدا ويتقطع بالغسل يدفن بدون غسل يسقط للعذر ولا حاجة للتيمم كما تقدم، أنه ليس رفع حدث. البودرة. حتى بعد الخياطة طب ليش ما يخيط خياطة كاملة؟ في مشقة يعني. الكيس هذا ما ورد يعني، لا الأفضل أنه يخيط حتى يعني ما يحط في كيس كأنه يعني دجاجة توضع في كيس يعني. ها على كل حال إذا كان ما عندك خيار فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إذا كان لك الخيار أنك تخيط أو ما تخيط فتحتسب الأجر وتخيط حتى يزول أثر الدم، وإذا كان ما لك خيار ممنوع من التخيط ما أمامك إلا هذا فلا حرج، هذا من باب الضرورة، لأنك لو وضعت مهما تضع من القماش سينزل الدم ويتشوه منظر الميت ويؤذي الحاملين، فهذه ضرورة. لا مو بجملة، قال أيكم لم يقارف الليلة لم يجامع، ولا مو بجنوب يعني صلوا الفجر كلهم فليسوا جنبا، لكن قال أيكم لم يقارف الليلة، فقال أبو طلحة أنا، فنزل في قبرها، يعني كأن العلماء قالوا أنه البعيد عن الجماع يكون أرق قلبا وينزل في القبر من أجل يأخذ العبرة ويتأثر، والحديث عهد بالجماع يعني كما قالوا إذا عافسنا النساء نسينا كثيرا، هذا من باب يعني الأفضل أنه يدخل القبر شخص بعيد عن الجماع ومعافسة النساء حتى يكون أقرب إلى الرقة وأخذ العبرة، وإلا الأمر واسع يعني. نعم.
هناك من يقرأ الفاتحة للأموات سواء كان فوق على القبر أو في أي مكان،
هذا بدعة، لا بدعة هذا ينكر على هذا، مثل ما قلنا أنه اقرأوا على موتاكم ياسين أنه حال الاحتضار، أما بعد الموت أي قراءة على الميت كلها بدعة، اقرأوا الفاتحة على روح فلان وكذا هذه كلها بدع يجب إنكارها، لأن لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق فهو بدعة لأنها تفعل تعبدا. يقرؤون ليش تقرؤون؟ قالوا على روح الميت وأن يكون له أجر وروحه تنتفع، يعني كله بدع لأنهم يريدون الإحسان للميت، فلا يجوز فعل هذا بالاجتهاد، هذه أمور غيبية لا نفعل شيئا إلا ما ورد فيه الدليل. نعم. ما في بأس إلا وقت الغروب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدفن في 3 ساعات، حين تبزغ الشمس طالعة وحين تضيف الغروب حتى تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة، ففي هذه 3 يجب التوقف، لو مثلا أخذت الجنازة بعد الفجر والطريق طويل وصلت المقبرة وبدأت تجهزون القبر وبدأت الشمس تطلع قبل أن تضع الميت فيجب التوقف حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم تدفنونه. نعم. الأمر سهل يعني، سقط الصين يوضع مع الكفن والأمر سهل، ظاهر أنه كل شيء ينفصل عن الجسد يوضع معه في الكفن ويدفن، إلا أشياء اللي ما هي من طبيعة الجسد كالخارج الغائط وما شابه ذلك والدم وهذا، لكن اللي من جزء من البدن جزء من البدن سقط يوضع مع الميت في الكفن.
كذلك صلاة
إذا كان فيه إمام راتب فهو أولى. هذا الأصل أن الإمام الراتب هو يصلي. لا ما له أصل هذا، يعني بعض الناس أهل الميت يتقدمون يصيرون أمام الصفوف، وحين يكونون عن يمين الإمام ويصف وحدهم، هذا ما له أصل، يصفوا مع الناس. إذا نقل وأكل وشرب حياة مستقرة فإنه يصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سعد بن معاذ. أقول ليتكم طولت الصوت قبل ما نخلص، يوم خلصنا طول البكرة. فسعد بن معاذ رضي الله عنه صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه مات متأثرا بجرحه لكنه بقي أيام. فإذا أصيب في المعركة ومات متأثرا بالجرح، يعني لم يعيش حياة مستقرة بحيث أنه يأكل ويشرب وينام وكذا، بقي ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين أو أقل متأثرا بالجرح ثم مات، ما يصلى عليه. وإذا نقل وأكل وشرب ونام، يعني عاش حياة مستقرة، يصلى عليه. أي ضعيف هذا، كل الحديث ضعيف كما تقدم، كل الحديث ضعيف. نعم. الظاهر أنه يشمل الرجال والنساء، الحديث عام، الأصل قاعدة أنه إذا جاءت الحديث عام ما للرجال والنساء إلا بدليل يخرج النساء. نعم. كان إيش؟ اللي فيها الوالدة. لا ما نوصل، يعني ما ورد في الحديث الترغيب أو الحرص على الدفن في مكان واحد إلا من أجل الزيارة. النبي عليه الصلاة والسلام ورد أظنه في سيأتينا أنه لما مات عثمان مضعون رضي الله عنه ودفنه، جاء بحجر كبير وضع عند قبره، قال أتعلم قبر أخي وأدفن من مات عنده من مات من موتانا. فقال العلماء أنه لأجل الزيارة، من جاء يزور يجد أباه وأمه وخاه وكذا جميعا، يزورهم جميع في مكان واحد. أما قضية أنه هذه أنس بهذا وكذا، هم يلتقون في البرزخ. الأرواح ثبت في الحديث الصحيح عند النسائي وغيره أنهم يلتقون في البرزخ، فالأرواح تتنعم وتكون في الجنة ويلتقون. لكن مسألة تقارب القبور، هل هم يلتقون في القبور يتآنسون؟ هذا ما له أصل. لكن نقول فيما هو أعظم من القبور، وهو التقاء الأرواح في جنة النعيم، أنهم يلتقون في الجنة ويأنس بعضهم ببعض. ورد في الحديث أنه يأتيهم الميت فيسألون، يقولون ما فعل فلان، فتقول الملائكة دعوه فإنه كان في غم الدنيا، يعني أنه الآن جاء من الدنيا وما زال يعني فيه أثر تعب الموت وكذا، دعوه حتى يستريح. ثم يسألونه بعد ذلك ما فعل فلان بن فلان، يقول أما أتاكم، يعني أنه مات ما جاءكم؟ قالوا لا، قال ذهب به إلى أمه الهاوية. فدل أنهم يجتمعون يلتقون في البرزخ. لا هذه بس على في مكة وكذا لصعوبة يعني كثرة الموتى وقلة القبور، فهم يضعون يعني زي الحفرة كذا ولها غطاء صبتين فوق، ويخلون الميت ستة أشهر وكذا، وإذا تفسخ وما بقيت للعظام شالوا العظام ودفنوه في مكان آخر من أجل أن يفرغوا المكان لأموات أخرى. نشوف الحرم يصلى فيه كل يوم على 20-30 ميت طوال العام، في المواسم أكثر. فهؤلاء يعني ما يكفيهم ولا نصف مكة أو ثلاثة أرباع مكة ما تكفيهم، فلا بد يعني ضرورة أنه ينقل هذا ويجاب هذا، أو تكون المقابر بعيدة جدا يشق على الناس أنهم يذهبون إلى البراري. هذا اجتهاد أنه تجمع العظام وتوضع في مكان آخر. فنبش القبر عند المصلحة لا بأس، لأن جابر رضي الله عنه نبش قبر أبيه لما دفن معه رجل بعد 6 أشهر وأخرجه ودفنه في قبر مستقل. ولا دعت الحاجة لنبش القبر فلا حرج، ولا سيما بعد مدة لأن الجسم تفسخ ولم يبقى للعظام، ما في عورات ولا في شيء، لا لا بس عند الحاجة. ايش شايلة؟ اشترت الكفن. نعم. لا على كل حال يفعلوها خطأ، هذا خيطت الكفن ما في بأس، يجوز تكفن في مثل قميص الثوب أو لفائف، الأمر واسع يجوز هذا وهذا، فهم إن كفنوها في الكفن ما في بأس، بس بدون اعتقاد. إذا اعتقدت أن هذا الكفن له ميزة وأن يخفف العذاب أو لأنه مغسول بزمزم، بعض الناس يأخذون الأكفان يغسلونها بزمزم ويرجعونها ويقول هذا مغسول بزمزم يعتقد أنه يخفف عنه العذاب، هذه بدعة ولا يجوز إقراره على البدعة. وإن كان كفن عادي وأحضرته جهزته قالت حتى ما أشغل أولادي يبحثون عن كفن وكذا بسرعة يلقون الكفن وهذا، فالأمر في هذا واسع. ما في بأس، المخيط مو ممنوع على الكفن، يجوز قميص يجوز لفافة، أمر في واسع. لا هذا ما تنفذ وصية، الوصية اللي فيها محرم لا تنفذ، أطاعة المخلوق وصية الخالق. لا دليل حديث هذا رواه النسائي بسند صحيح، إيه حديث مرفوع صحيح. خلاص إذا جمد لا ما هو صحيح، إنه الميت يبادر به يسرع بتجهيزه إلا إذا كان هناك سبب، إنه ما جاء أحد يستلمه وضعه في الثلاجة أو فيه تحقيقات جنائية أو ما شابه ذلك، يعني أمور تدعو لبقائه. أما إذا كان الأمور عادية ما فيها أي شيء يدعو لتأخيره ما يجوز يؤخر، إلا وفرض وفرضين الفجر يصلون عليه الظهر والعصر حتى يأتي ناس من هنا وهناك، لكن يجمد يطلع وهذا ما له أصل، يسارع بتجميل. ها؟ لا يترك حتى يذهب عن التجميد إلا إذا كان خلاص يبس، حتى لو ذهبت يعني البرودة استمر ناشفا، لأن الفقهاء يقول السنة أن تلين مفاصله بعد الموت، إذا توفي تحرك اليد تحرك الرجل المفاصل تحرك، يقول لأن لو ترك تجمدت صلبت ولم يستطع الغاسل أن يحرك اليدين والرجلين، فالسنة أن تلين المفاصل، فإذا جمد وخرج وعاجز يقول اليدين يابس والرجلين يابس تعامل معه على وضعه الحالي، ولا حاجة أن يعسر اليد ربما تنكسر وكذا، يغسنه على حاله يتركه حتى إن كان إذا زالت البرودة لانت المفاصل لينها من أجل يضع يديه على صدره، وإن كان ما ترجع تعامل معه على حسب حاله. سبحانك اللهم